والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أنه لا مانع ثبوتي من جريان الشبرات الشرعية في محل الكلام في دوران الأمر بين المحمورين. نعم، كان هناك كلام في وجود مانع إثباتي وتعرضنا لذلك واستقرضنا وجود هذا المانع الإثباتي من جريان الوراء الشرعية بالتقرير الأخير الذي ذكرناه. بعد ذلك يقع الكلام في الوراء العقلية، حدد الوراء العقلية راح يقللهم لا ودى واحد وديت واحد منهم. وأما الوراء العقلية وأما الوراء العقلية فهل تجري في محل الكلام أو لا تجري في محل الكلام؟ في الكفاية منع من جريان الوراء العقلية في محل الكلام باعتباري كما ذكر باعتباري باعتبار عدم قصور في المقام من ناحية البيان، باعتبار أن العلم الإجمالي بيان والمفروض أن المكلف يعلم بالإلزام إجمالا، يعلم علما إجماليا بالإلزام. هذا العلم الإجمالي بيان ولا قصور فيه من هذه الناحية، يرتفع موضوع الوراء العقلية، لأن موضوع الوراء العقلية هو عدم البيان، والبيان في محل الكلام تام ولا قصور فيه، فلا يتحقق موضوع الوراء العقلية، ولذا لا تجري الوراء العقلية، لأن البيان تام في محل الكلام. وأما عدم التنجيز، عدم تنجيز التكليف المعلوم بالإجمال، يقول هذا ليس من جهة عدم البيان، لا يكون التكليف من الجدل، وإنما عدم تنجز التكليف في محل الكلام إنما هو باعتبار عدم التمكن من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. عدم تنجز التكليف من جهة عدم القدرة على المخالفة القطعية والموافقة القطعية، لا من جهة ماذا؟ عدم تمامية البيان، لا، البيان تام وليس فيه قصور، وإنما التنجز لا يتحقق بالنسبة إلى التكليف باعتبار عدم تمكن المكلف من الاحتياط والموافقة القطعية كما هو قادر على المخالفة ماذا؟ القطعية. فمن هنا يكون عدم التنجز، لأن عدم التنجز يكون مسبب عن ماذا؟ عن عدم البيان، لا، عدم البيان، البيان تام الكونفيوجن ما في نتيجة، والحاصل أنه لا قصور في ناحية البيان، ولذا لو أمكن الاحتياط في موارد العلم الإجمالي يجب الاحتياط، يجب الاحتياط ولا تجر البراءة. العلم الإجمالي بيان كما في موارد العلم الإجمالي كما ذكروا في علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمة آخر. قلنا العلم الإجمالي موجود ويجب الاحتياط، فيتنجز التكليف، يجب الاتيان بمحتمل الوجوب، ويجب ترك ماذا الفعل الآخر في غير محل الكلام. وهذا معناه ماذا؟ أنه من ناحية العلم الإجمالي لا قصور، لا قصور في البيان، العلم الإجمالي بيان تام، وإنما لا يتنجز التكليف في محل الكلام باعتبار عدم التمكن من الاحتياط، باعتبار عدم القدرة على المؤاخذة القطعية في المخالفة القطعية من هذه الجهة، لا من جهة أن البيان غير تام. هذا هو المذكور في الكفاية. هذا الجواب أو هذا الرأي يجيب عنه بأنه ما هو المراد بالبيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هل المراد به مطلق البيان بحيث أن مطلق البيان يكون رافع لموضوع القاعدة مهما كان هذا البيان، أو لا أن المراد بالبيان في القاعدة هو البيان المصحح للعقاب على المخالفة؟ هذا هو المراد من البيان الذي يكون عدمه موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو مطلق عدم البيان، وإنما عدم هذا البيان الخاص، وهو البيان الذي يكون مصححا للعقاب على تقدير المخالفة. هذا هو المقصود بالبيان. إن نأتي إلى محل الكلام لنرى أن هذا البيان، هذا العلم الإجمالي، هل يصحح العقاب على تقدير المخالفة؟ من الواضح أنه لا يصحح العقاب، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن علم الإجمالي في محل الكلام هو علم بالإلزام المردد بين الوجوب وماذا؟ بين الوجوب والتحريم، مع افتراض وحدة الواقع كما هو محل الكلام فعلا، وهو افتراض ماذا؟ وحدة الواقع. من الواضح أن مثل هذا البيان لا يكون مصححا للعقاب على خصوص أحد المحتملين، لا يصح العقاب على هذا المحتمل ولا يصح العقاب على هذا المحتمل. لماذا؟ لما قلناه من أن المكلف غير متمكن هو أساسا من المخالفة القطعية ولا من الموافقة القطعية، فعلى تقدير أن يختار الفعل أو الترك، هذا البيان الموجود عنده لا يصح العقاب، حتى لو فرضنا أن الفعل كان مخالفا للواقع أو أن ما اختاره من الترك كان مخالفا للواقع، وهذا البيان الذي عنده لا يكون مصححا للتكليف. وبعبارة أخرى أن العلم الإجمالي إنما يكون بيانا رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينما يكون بيانا منجزا للتكليف الذي تعلق به، حينما يكون بيانا منجزا للتكليف، علما إجماليا منجزا للتكليف، قابلا لتحريك المكلف، قابلا للباعثية والتحريك. هذا العلم الإجمالي حينئذ يكون بيانا. أما العلم الإجمالي الذي لا يكون قابلا للتحريك ولا يكون قابل للباعثية ولا يكون منجزا للتكليف الذي تعلق به، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون بيانا، ولا يكون عدمه هو موضوعا للقاعدة، ولا يكون وجوده رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والعلم الإجمالي في محل كلامنا ليس قابلا للتحريك، وليس قابلا للتنجيز وليس قابلا للباعثية. يبعثناه ماذا؟ العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب والتحريم يحرك نحو ماذا؟ نحو الموافقة القطعية وغير قادر عليها. مخالفة القطعية غير قادر عليها. نحو الموافقة الاحتمالية هي ضرورية تحت القهران الموافقة الاحتمالية. فيبعث نحو ماذا؟ مثل هذا العلم الإجمالي الغير قابل للتحريف الغير قابل للباعثية هذا لا يكون بيانا. فلم يتم البيان في محل الكلام ولذا قالوا بأنه لا مانع من جريان البراءة العقلية في محل الكلام لتحقق موضوعها لأن موضوعها ليس هو عدم البيان مطلقا وإنما عدم البيان المصحح للعقاب على المخالفة. أو قل بعبارة أخرى أن العلم الإجمالي الذي يكون رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب هو العلم الإجمالي الصالح للمحركية والصالح للباعثية كما هو الحال في المثال الذي ذكرناه سابقا. إذا علم إجمالا بوجوب هذا الشيء أو حرمة هذا الآخر أو حرمة هذا الآخر مثل هذا العلم الإجمالي قابل للدعوية قابل للباعثية قابل للتحريك فإنه يحرك نحو فعل هذا ويحرك نحو ترك ماذا؟ ترك الآخر في محل كلامنا هو غير قابل لذلك ولذا لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي رافعا لموضوع القاعدة بل يبقى موضوع القاعدة محفوظ ولا مانع من إجراء البراءة العقلية في محل الكلام. الظاهر أن ما ذكره صاحب الكفاية من أن البيان تام في محل الكلام ولا قصور فيه هذا يمكن الالتزام به. المطلب في حد نفسه صحيح. إذا لاحظنا العلم ونظرنا إلى العلم الموجود عند المكلف العلم لا قصور فيه وعلم بالإلزام لا قصور فيه ليس فيه مشكلة ليس فيه قصور ليس فيه قصور كما يقول صاحب الكفاية. لكن هذا العلم الإجمالي غير قابل لأن ينجز شيئا غير قابل لأن ينجز شيئا على المكلف. هو علم لكنه غير قابل للمنجزية لأنه كما مر مرارا أنه مثل هذا العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب والتحريم في واقعة واحدة. مثل هذا العلم الإجمالي ينجز ماذا على المكلف؟ ينجز وجوب الموافقة القطعية إنه غير قادر عليها غير قادر عليها. ينجز حرمة المخالفة القطعية وغير قادر عليها غير قادر على ماذا؟ على المخالفة القطعية وغير قادر على الموافقة القطعية. ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية موافقة الاحتمالية هاي الموافقة الاحتمالية بالنسبة إلى أحدهما بعينه أحد الاحتمالين هذه ترجح بلا مرجع ترجح بلا مرجع بالنسبة إلى أحدهما غير المعين هذه حاصلة قطعا. الموافقة الاحتمالية حاصلة قطعا سواء اختار الفعل أو اختار الترك أمرا قهري أمرا ضروري. فلا معنى لأن يقال أن العلم الإجمالي في المقام نجز الموافقة الاحتمالية هذا معناه أن هذا العلم الإجمالي في محل الكلام لا ينجز شيئا على المكلف إطلاقا لا ينجز شيئا على المكلف. مثل هذا العلم الإجمالي الذي لا ينجز شيئا على المكلف هذا هو محل الكلام. هل هو بيان أو ليس بيان؟ من يقول أن البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو مطلق البيان وإنما هو بيان خاص هو عبارة عن البيان الصالح للدعوية الصالح للتنجيز المصحح للعقاب على المخالفة. من يقول ذلك حينئذ يقول بأن العلم الإجمالي في محل الكلام وإن كان بيانا ولا قصور في بيانيته في كونه بيانا لما يتعلق به، لكنه بالبرهان العقلي هو غير قابل لأن ينجز شيئا، غير قابل لأن ينجز شيئا، يستحيل ولا يعقل أن يكون منجزا لشيئين، لأنه إما باعتبار عدم القدرة وإما باعتبار استحالة الترجيح بلا ماذا بلا مرجح. مثل هذا البيان لا يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والذي يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو البيان الصالح للتنجيز، الصالح للمحركية والدعوية، الذي ينجز شيئا على المكلف، هذا هو الذي يكون عدمه موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وفي محل الكلام لا يوجد عندنا مثل هذا البيان، لأن المراد بالبيان في محل الكلام هو العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي ليس صالحا للتنجيز إطلاقا، فحينئذ لا يكون عدمه وجوده مانعا من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورافعا لموضوعها، بل يبقى موضوعها محفوظ، يبقى موضوعها محفوظ، وحينئذ يمكن إجراء البراءة العقلية في محل الكلام. هذا كله إذا نظرنا إلى العلم بالإلزام، العلم بالجامع، العلم بالإلزام. هنا نقول بأن العلم بيان بلا إشكال، العلم الإجمالي بيان، لكنه في محل الكلام غير قابل للتنجيز، لا يعقل أن يكون منجزا لشيء على المكلف. فإذا قلنا أن البيان في موضوع القاعدة هو البيان الخاص كما قلنا، حينئذ يكون موضوع القاعدة متحقق، لأن هذا البيان الخاص ليس موجودا في محل كلامنا، البيان المصحح للعقاب على المخالفة، البيان الذي يكون موجب للتنجيز والدعوية والتحريف غير موجود في محل كلامنا، فكأنه عدم البيان محفوظ، كأن موضوع القاعدة يكون ماذا؟ محفوظا، فلا مانع من جريان البراءة العقلية في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى العلم بالجامع والعلم بالإلزام، باعتبار أنه بيان، العلم بيان مهما كان ولو كان علما إجماليا. وأما إذا أتينا إلى الاحتمالين الموجودين في محل الكلام، اللذين يتردد محتملين في محل الكلام، اللذين يتردد بينهما الإلزام المعلوم بالإجمال، وهما الوجوب والشنو والتحريم. عندنا احتمال الوجوب وعندنا احتمال التحريم، احتمال الوجوب واحتمال التحريم. احتمال الوجوب واحتمال التحريم، خب من الواضح لأنه هذا ليس لا ينجز شيئا، احتمال التحريم لا ينجز ما يتعلق به، احتمال الوجوب لا ينجز ما تعلق به، بناء على ماذا؟ على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، التي تعني بحسب الحقيقة عدم منجزية الاحتمال، أن الاحتمال ليس منجز، المنجز هو ماذا؟ هو العلم وما يقوم مقامه، هذا هو المنجز. وأما الاحتمال فهو ليس منجز، قبح العقاب بلا بيان معناها هذا، معناها عدم منجزية الاحتمال. في محل كلامنا إذا جينا لاحتمال الوجوب، هذا كاحتمال وحده ليس منجز، بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وحينئذ إذا لم يكن الاحتمال بيان أساسا هو ليس بيانا، والعلم بالجامع وإن كان بيانا لكنه بيان غير صالح علما للتوجيه والتعذير. ومن هنا يكون الفرق بينهما بهذا الشكل، أننا إذا لاحظنا العلم بالإلزام، العلم بيان لكنه ليس قابل علما لتنجيز متعلقه، ليس قابل لأن ينجز متعلق بأي شكل من الأشكال. إذا نزلنا إلى الاحتمال، الاحتمال ليس بيانا أصلا، وإن كان قابلا لأن ينجز ماذا متعلقه. كما قلنا مرارا، احتمال الوجوب ما هو مشكلة في أن ينجز ما تعلق به، ينجز الوجوب، ينجز الوجوب ما هو مشكلة في أنه كما قلنا سابقا أن الشارع يضع الاحتياط للحاض هذا الطرف، فيأمر المكلف بالفعل احتياطا، هذا محذور، لأنه بإمكانه أن يرفع وجوب الاحتياط وبإمكانه أن يضع شنو وجوب الاحتياط، أي يكون أن ينجز هذا المحتمل. ما في مشكلة أن يكون الاحتمال منجزا بما يتعلق به. المشكلة كانت في العلم الإجمالي المتعلق بالإلزام المردد بين الوجوب والتحريم. هذا العلم الإجمالي ليس قابل لأن ينجز ما يتعلق به، ليس قابل لأن ينجز الإلزام. لكن عندما نلتفت إلى الاحتمال، احتمال الذي يتعلق بالوجوب، ما هو مشكلة في أن يكون هذا الاحتمال منجز إما لما تعلق به. وهكذا الحال إذا التفتنا إلى احتمال التحريم، أن يكون هذا الاحتمال منجزا لما تعلق به، ما هو محذور، لكن الموجود فعلا هو هذا، هو أننا نبني على قاعدة طرح العقاب بلا بيان. وكما قلنا أن القاعدة تعني أن الاحتمال ليس شنو، ليس منجزا لشيء، ليس منجزا لشيء. العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بيان لكنه يستحيل أن ينجز ما تعلق به. احتمال الوجوب هو أصلا ليس بيانا بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإن كان يمكن أن ينجز ما تعلق به، ليس في تنجيزه لما تعلق به محذور. ومن هنا يظهر أنه بناء على هذا الكلام لا مانع من إجراء البراءة العقلية، لا مانع من إجراء البراءة العقلية بالنسبة إلى الإلزام. إذا التفتنا إلى العلم والإلزام الذي تعول وما تعلق به من الإلزام المردد بين الوجوب والتحريم، وبناء على ما قلناه وما ذكروه من أن البيان الذي أخذ عدمه موضوعا في القاعدة هو عبارة عن البيان الخاص، وهو البيان الذي يكون مصححا للعقاب على تقدير مخالفة. هنا لا يوجد مثل هذا البيان، فكأن العلم الإجمالي في محل الكلام بمنزلة العدم، كأن وجود وعدم سيان، فيثبت موضوع القاعدة، فيمكن إجراء قاعدة البراءة العقلية، كما أنه يمكن إجراء قاعدة البراءة العقلية بلحاظ الاحتمالين الموجودين في محل الكلام، لأن كل احتمال منهما، كل احتمال منهما هو ليس بيانا بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا هذا احتمال الوجوب لم يتم فيه البيان فتجري فيه البراءة، ذلك الاحتمال في حد نفسه لم يتم عليه البيان لأن الاحتمال ليس بيانا فتجري فيه القاعدة. موضوع القاعدة في كل من الاحتمالين متحقق، وهو ماذا؟ وهو عدم البيان، فتجري البراءة فيهما أيضا. قد واحد يقول بأنه لا، يعني لا نحتاج إلى إجراء البراءة في كل منهما، ليست مشكلة، لكنه هو في واقع الأمر موضوع البيان البراءة العقلية متحقق بالنسبة إلى كل منهما. أما بالنسبة إلى العلم بالجامع، بجامع الإلزام، فباعتبار أن هذا العلم لا ينجز شيئا على المكلف، يستحيل أن ينجز شيئا على المكلف، والمفروض أننا نقول بأن البيان الذي أخذ عدمه في موضوع القاعدة هو بيان خاص، ليس مطلق البيان، وبيان خاص غير متحقق في محل الكلام، لأن البيان حل من المال في محل الكلام لا ينجز شيئا. فوجود مثل هذا العلم بمنزلة عدم هذا العلم. نعم بناء على مثل قاعدة بناء على مثل حق الطاعة وإنكار قاعدة قبح العطاء بلا بيان. خب بناء على هذا المسلك الأمر يختلف. هذا المسلك بحسب الواقع يعني منجزية الاحتمال، يعني أن الاحتمال منجز، أن مطلق درجات الانكشاف مهما كانت هي ماذا؟ هي تنجز ما تتعلق به. فالاحتمال منجز، احتمال منجز فضلا عن ماذا؟ عن العلم. فإذا لاحظنا احتمال الوجوب هذا الاحتمال يكون منجز إلا للوجوب، يكون منجزا للوجوب. وحينئذ لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا شنو؟ بلا بيان، لأنه أساسا لا نؤمن بماذا؟ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بحسب الفرض. لكن الاحتمال يكون منجزا منجز ما تعلق به. فغاية الأمر أنه يقع هناك تزاحم بين الاحتمالين في مقام التأثير، يقع التزاحم بين الاحتمالين في مقام التأثير، بمعنى أن احتمال الوجوب بناء على مسلك حق الطاعة يقتضي التأثير في ماذا؟ في الوجوب، تنجيز الوجوب على المكلف. احتمال التحريم أيضا يقتضي تنجيز الحرمة أحيانا على المكلف، وحيث أن هذين الأمرين لا يمكن الجمع بينهما فيقع التزاحم بينهما بهذا الشكل. يقع التزاحم بين المقتضيين للتأثير اللي هو احتمال الوجوب واحتمال ماذا؟ واحتمال التحريم. هذا بناء على مسلك حق الطاعة، لكن بناء على مسلك قبح العطاء بلا بيان الظاهر على الأقل، على الأقل أنه لا مانع من إجراء البراءة في احتمال الوجوب وفي احتمال ماذا؟ وفي احتمال التحريم. ومن هنا قد يقال بأن التفريق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية والالتزام بعدم جريان البراءة الشرعية في محل الكلام وعدم جريان البراءة العقلية في محل الكلام هذا ليس واضحا، لأننا قلنا سابقا أقلا بلحاظ المحاذير الثبوتية. لحاظ المحاذير الثبوتية من الإثباتية، بلحاظ المحاذير الثبوتية قلنا سابقا بأنه إجراء البراءة ممكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطرفين اللذين يدور الإلزام بينهما. تصورنا كيف تجري البراءة الشرعية في احتمال الوجود، وكيف تجري البراءة الشرعية في احتمال ماذا؟ في احتمال التحريم، باعتبار مثلا إذا كان مستند له حديث الرفع فالرفع يقابل الوضع، والوضع في كل طرف أمر ممكن، فيكون رفعه أيضا ماذا؟ أمرا ممكنا. نفس هذا البيان يجري للحاضر البراءة العقلية، نفس هذا البيان يجري للحاضر. لو فقدنا النظر على احتمال الوجود، هذا مجرد احتمال بناء على البراءة العقلية، هذا الاحتمال ليس منجز ما يتعلق به، فإذن هو قابل أن تجري فيه البراءة العقلية. البيان مو تام، البيان ليس تاما، لأن الاحتمال ليس شنو؟ ليس بيانا. الاحتمال ليس بيانا، البيان هو العلم وما يلحق به. إذن موضوع القاعدة محفوظ كما هو محفوظ هناك، نفس الكلام الذي قيل في البراءة الشرعية يقال في محل الكلام أيضا. البراءة الشرعية موضوعها الجهل، موضوعها ما لا يعلمون، وهو محفوظ في كل من الطرفين على حدة، محفوظ هنا ومحفوظ هنا. إذن أي مانع أن نجري البراءة الشرعية في هذا الطرف مع الحفاظ موضوع البراءة الشرعية فيه بحسب الفرض؟ نفس هذا الكلام يقال في البراءة العقلية، موضوع البراءة العقلية عدم البيان، وعدم البيان هذا موجود هنا. عدم البيان في المقام موجود، فتجر البراءة في احتمال الوجوب للتأمين من ناحية ماذا؟ من ناحية الوجوب المحتمل. لماذا؟ لأن قلنا أن احتمال الوجوب يمكن أن يكون منجز لما يتعلق به، ماكو محظور أن يكون منجز لما تعلق به، أن ينجز الوجوب بجعل الاحتياط بالفعل، وهذا الاحتمال البراءة تجري للتأمين من ناحيته، تجري البراءة العقلية للتأمين من ناحية ماذا؟ من ناحية احتمال الوجوب، من ناحية الوجوب المحتمل، هذا لا محذور فيه، براءة موضوعة وتحقق أثر يترتب عليها وهو التأمين من ناحية ماذا؟ من ناحية الوجوب المحتمل. فالتفريق بينهما يعني ليس واضحا. نعم كانت البراءة الشرعية فيها محذور إثباتي، هذا المحذور الإثبات الموجود في البراءة الشرعية ليس موجود في محل الكلام، هذا هو الفارق بينهما. في المقام نتكلم عن براءة عقلية، نتكلم عن مقام ليس لها إلا مقام ثبوت، بينما عن البراءة الشرعية هناك ألسنة وأدلة تدل على البراءة الشرعية، فإذا لاحظنا تلك الألسنة وتلك الأدلة فقد نقول بأن هذه الألسنة منصرفة عن حالة من هذا القبيل، لا تشمل دوران الأمر بين الشنو؟ بين المحذورين لأحد وجوه المتقدمة لبيان المحذور الإثباتي من جريان البراءة الشرعية في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى من هنا يظهر، من هنا يظهر أنه إلى هنا، إلى هنا سنؤكد على كلمة إلى هنا، أنه لا يوجد مانع من إجراء البراءة العقلية في محل الكلام، وأن هناك مانع ثبوتي من إجراء البراءة الشرعية في محل الكلام. بعد ذلك ننتقل إلى الأقوال الأخرى في المسألة، لأن قلنا أن الأقوال ذكروها خمسة في محل الكلام. القول الثاني الذي نتعرض له إن شاء الله هو مسألة تقديم جانب التحريم، لأن التحريم محتمل والوجوب محتمل، قالوا بأنه يقدم جانب التحريم، فالمكلف يلزم بالترك في هذه الحالة ولا يجوز له الفعل باعتبار أن ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة. يأتي على هذا الكلام إن شاء الله.